إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد. رصيد المرأة هو ما قدمته في حياتها، رصيدها حب الناس لها، رصيدها دعوات الناس الذين خدمتهم في حياتها وكانت مثالاً للمرأة التي تقدم وتعطي وتنجز بدون مقابل. يمنيات بارزات، إنهن بالفعل النساء البارزات، والذي لا يمكن أن يغفل التاريخ ما قدمنا وما عملنا وما أنجزنا في تلك الحقبة من الزمان. وفوزية محمد جعفر واحدة من هؤلاء المناضلات المكافحات التي قدمت الكثير والكثير من أجل الناس، من أجل الوطن، من أجل الدفاع عن هذا الوطن دون مقابل ودون أن تنتظر أي مقابل من أحد. إنها مثال للمرأة اليمنية الحقيقية. إذن سنتعرف عليها أكثر من خلال هذه الحلقة التي يسلط فيها الضوء على الكثير من الأمور التي عاشتها وتعيشها. الأستاذة فوزية محمد جعفر الشاذلي، مرحبا بكم معنا مع برنامج يمنيات بارزات.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم ومع برنامج يمنيات بارزات ومع شخصية حلقتنا الأستاذة فوزية جعفر، المرأة اليمنية البارزة. بالعودة إليك أستاذة فوزية، تكلمتي عن المرأة الريفية وما قدمت لها خاصة في مجال التعليم، هل كانت هنالك أيضا حقوق ربما منحت للمرأة، أو ربما استطعتم أن تصدروا قانون في اتحاد نساء اليمن من أجل أن تحصل هذه المرأة اليمنية على مشاريع يمكن ربما مدرة بالداخل للمرأة؟ اصدرتم قانون يعطي المرأة الريفية حقوقها كاملة أم ماذا؟
طبعا هو ما كان يسري على المدينة كان يسري على الريف، هذا مؤكد. هذه مسألة، والمسألة كانت موضوع التعليم طبعا كما ذكرت لك، إنه نزلنا في المناطق الريفية لأنه كان في وظيفة اسمها ضابطة تعليم البنت بالريف، ضابطة تعليم البنت بالريف. هذه الوظيفة هي تعمل من أجل أن تنتشل المرأة الفتاة الصغيرة من أن تواصل تعليمها على الأقل إلى المرحلة الإعدادية، لأنه كانت في المناطق الريفية قلت لك أنه يقوموا بزواج البنات الصغيرات ويعتبروا أن التعليم هذا مش مهم. فكان العمل التربوي خلال التربية والتعليم كان يعني يصدروا قانون أنه يكون التعليم العام يقولوا ملزم، التعليم الإلزامي يسمينه، التعليم الإلزامي لكل الفتاة والفتى، وعلى أساس أنه لا تخرج حتى إذا خرجت أو يشتو يزوجوها لا يمكن أن يعقد لها القاضي قلت لك إلا بشهادة الإعدادية. هذه بحد ذاته يعني نحن انتشلنا المرأة الريفية من الضياء والارتداد إلى الأمية. إلى جانب أنه طبعا فتحنا نحن فروع في المناطق الريفية في الاتحاد السالمة، وكان يقوم بنفس المهمات اللي تقوم بها المرأة في المدينة. يعني نفس الأعمال التي تقوم بها في المدينة من رأب الصدع بين الأسرة وبين تعليم الفتاة وبين تشجيع النساء على العمل وبين كذلك المناطق الريفية تقام زي ما تقام في المناطق المدنية. إلا إذا في هناك تعثر مثلا في تعثر في مسألة الطلاق مسألة كذا يرجعوا إلى المركز إذا في قضية مثلا تعثرت كذا ما قدروش يحلوها. المناطق الريفية فيها مراكز التعليم تعليما وفيها إدارة تربية وتعليم وفيها كل شيء.
وقانون الأسرة أيضا وتفعيل قانون الأسرة أيضا في الريف.
وتفعيل قانون الأسرة كان مفعل في المناطق الريفية مثل ما هو مفعل في المنطقة في المدينة. ما فيش يعني القانون الأسرة هذا كان يضمن القانون الجمهورية كل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وإلا الجمهورية. كنا في بعدين احنا افتتحنا نحن فروع الاتحاد في اليمن في كل المناطق ما عدا منطقة الغيضة هذه ما قدرناش نسميها المنطقة السادسة المحافظة الثالثة كنا نسميها في منطقة الغيضة المهرة يعني هذه المكان الوحيد الذي ما رحناش هنا اعتمدنا على اتحاد سالمان في حضرموت على اعتبار انهم اقربهم انهم هم بيفتحوا الاتحاد لكن للاسف ما قدروش يفتحوا الاتحاد لكن الاتحاد يعني طفنا على كل المناطق استثناء شبوة لما طلعنا على اساس نشتي نفتتح اتحاد سالمان ما وجدناش نساء لهم مؤهلات ان يتحملوا مثلا الاداره اداره اتحاد سالمان وجدنا رجال هنا اختلفنا معهم قلنا له كل واحد منكم يخرج زوجته يخرج أخته يخرج أسرته يقولوا لنا يا توم نحن بنأهلهم يمسكوا الاتحاد سألهم لكن تجي تطلع لي انت على المنصة وتقول لي انت مقصرة ما فتحتش الاتحاد سألهم في محافظة شبوة يا أخي جيب لي أختك جيب لي مرتك أنا بأهلي
جيب لي امرأة هات لي امرأة وأنا أؤهلها
هات لي امرأة مش تخبي زوجتك تخرج أنت
نعم
أنت مش براف
نعم
شوف هنا كانت نقطة خلاف بيننا وبينهم بس أما أبيان لا حي عدن حضرموت مشت أمور تمام.
طيب أستاذة فوزية لو تحدثنا عن تكوين الجمعيات النسوية كيف كانت البداية وكيف جاءت هذه الفكرة والمبادرة لتأسيس جمعية نسوية تهتم بالمرأة آنذاك؟
والله شوفي جمعيات المرأة جمعية النسوية للمرأة هذا كانت موجودة قبل الاستقلال. طبعا أنا كنت أسمع يعني ما منضويتش تحت هذه الجمعيات كانت في جمعية نساء عدن فيها من النساء يعني من عائلات عدن القدامى زي بيت قرقرة بيت لقمان بيت الأسر يعني العريقة هذه كانوا عاملين جمعية نساء عدن اسمها وهذه جمعية نساء عدن طبعا تهتم مثلا تهتم بالنساء يعني اهتمام سطحي ما كان فيه اهتمام مثلا غالي
يعني تقديم مساعدات ما إلى ذلك
ايوه تقوم بمساعدة الفقراء تعمل على تثقيف النساء من الناحية الجمالية ها كانت في امرأة من ضمنهم اسمها ما هي نجيب ما هي قرقرة هذه فتحت صحيفة كانت أول صحفية في الجزيرة العربية على مستوى الجزيرة العربية اسمها ما هي نجيب عملت صحيفة نسائية اسمها فتاة شمسان هذه فتاة شمسان طبعا تهتم بالحياة الاجتماعية من تزوجات من كده من الأسر الفقيرة الذي هم يحتاجوا إلى مساعدة مادية من شفتي؟
نعم
ايوه هذا كان عمل تقليدي يعني
نعم
عمل تقليدي بعدها افتتحت جمعية شوية متقدمة عن الجمعية الأولى اللي هي جمعية المرأة العربية جمعية المرأة العربية هذه فيها رضية إحسان الله يسموها رضية إحسان الله هذه إنسانة يعني عملت في صورة متقدمة أكثر عن الجمعية هذه النسوية السابقة عملت يعني رفعت شعار إنه الحجاب هذا ما مالوش داعي خلع الحجاب اعتبر إنه خلع الحجاب واجب يعني هي هكذا هي اقتنعت هي ومجموعة من النساء بيخرجوا سفور. شفتي كيف؟
نعم.
هذه كانت من أهدافهم. من أهدافهم طبعاً كانوا يعملوا في سبيل مناصرة طبعاً 26 سبتمبر لما انتصرت. عملوا على لقاء استقلال، راحوا يعملوا لقاء مع عبد الناصر، عملوا على مناصرة الثورة، ثورة 26 سبتمبر. في أعمال وطنية يعني. كانت هذه الجمعية أكثر تقدمية من الجمعية السابقة. هذه الجمعية كانت تعمل من أجل الوطن، ومن أجل تحرير النساء من الأمية، من أجل تثقيف النساء، من أجل يعني فيها شيء من الأهداف حق الاتحاد التعليمي حقنا السابقة. أيوة، هم عملوا هذه قبل أن يقوم الاتحاد التعليمي، هذا في فترة الكفاح المسلح. وكانوا بعدين تشكلوا ضمن منظمة جبهة التحرير. جبهة التحرير هذه منظمة ثانية، منظمة تحريرية يعني زي الجبهة القومية، بس أجت متأخرة. وكانوا ما يؤمنوش بالكفاح المسلح.
نعم.
الكفاح المسلح ما يؤمنوش، هم يؤمنوا إن السلطات البريطانية دي بتخرج الكفاح السلمي. كان يتزعمهم عبد المجيد الأصمعي.
نعم.
فكانوا يؤمنوا بأنه هذا بريطانيا هذه بتخرج الكفاح السلمي. كانت هذه جمعية المرأة العربية منضوية تحت هذا الشعار. تحت هذا الشعار كان تنظيمه باسم تنظيم الشعبي، تنظيم الشعبي الناصري، لا أدري شو المهم، تنظيم معين هكذا. كان يؤمن ما يؤمن بالكفاح المسلح. بعدين لما قلنا احنا في 66 وبقي لنا من الاستقلال سنة، آمنوا بأن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد يخرج بريطانيا. بعد 3 سنين من خدرتنا احنا في الجبال القومية، آمنوا انه فعلا بريطانيا دي ما بتخرجش الا بالله
الكفاح المسلح.
ايوه، وساعدتهم القوات المخابرات المصرية واجت فرضتهم طبعا علينا. تعرفي ديك احنا هذيك الايام شباب، ليش الآن أقوم إحنا الأولين وتفاهات يعني.
نعم.
تعرفي الشبة.
نعم.
يعني المرحلة كانت مرحلة طيش،
طيش
شبابي.
نعم.
وأنه نحن الأول، وليش هم من البداية ما قوش معانا بعد ما سقطوا مننا شهداء. يعني بقي لنا دحين فترة بسيطة، قتلنا من البريطانيين ما قتلنا، وبريطانيا قتلت مننا ما قتلت، الآن أقوم. هنا استوت حتى بيننا صراعات، شفتي؟ فكانت هذه جمعية المرأة العربية تؤمن بهذا الشكل مع هذا الحزب الاشتراكي يسمونه، اللي كان رعيمة عبد القوي مكاوي وعبد الله بن المجيد الأصنق وباسم الله. وخلاص مشى الحال، واختلفنا وقاتلنا في الأخير يعني خلاص
تصافت النفوس.
ايوه تصافت النفوس.
أستاذة غوزية، هناك صعوبات واجهتك في حياتك، كيف واجهت كل المعوقات والصعوبات التي مؤكد أنها خلقت منك إنسانة عظيمة، إنسانة قيادية كما وجدناك الآن، كونك واحدة من أبرز اليمنيات؟
والله كان لكل عمل في مرغصات، يعني كونك تعملي لازم بتخطئي أو بتواجهي أخطاء، هذا موجود في كل مكان. يعني المعوقات، أكبر معوق أني وجدته هو في مسألة عدم اهتمامهم بمقترحي بإعدام هذا الشخص اللي عبس بالطفلة. هذا من أكبر المعوقات اللي عقبتني. في معوقات أخرى كان في هذه الأيام، يعني كان ممنوع يخلوا النساء يسافروا، شفتي؟ ممنوع يخلوا النساء يخرجوا، ممنوع كده. طيب كانت في بعض الموظفين اللي كانوا مع القوات البريطانية يشتغلوا زمان، كانت من الأخطاء حقنا يعني حق الجبهة القومية بعد الاستقلال ارتكبوها طبعا قيادتنا، لازم نعترف بها. يعني طلبت من الموظفين هذول اللي كانوا يشتغلوا مع بريطانيا التوقف عن العمل. طبعا هذا قطع الرأس ولا قطع المعاش.
نعم.
فموظفين كونهم كانوا يعيلوا أسر كثيرة وكانوا مساكين يعني ما دبهم إنه كانوا يشتغلوا مع القوات البريطانية ما دبهم يشتغلوا يعني عادي شغل عادي. فكان هذا من المعوقات اللي واجهناها. طبعا بعض الموظفين حصلوا طرق للهروب من البلد فأني واجهت كيف أوصل أسرهم وبناتهم وزوجاتهم يلحقوا بهم. هذه برضو من المعوقات اللي حقتني والذي ألمتني اللي خلتني أحتضن مع بعض المسؤولين هنا في القيادة على أساس أنه كون رب الأسرة هذا سافر أخذ زوجته وقوا بناته يعني إيش تشتوا ببناته يبقوا في البلد لازم نوديهم يلتحقوا بأسرهم. شفتي؟ هذه كانت من أكبر المعوقات اللي يعني فعلا عملت واصطدمت مع بعض القادة اصطدام غير عادي. بدأت كل المعوقات اللي أمامي وصفرت بأغلبية البشر صفرت وحصلت على عقوبة كبيرة لكن ما تهمنيش. المهم بالذات البنات الشابات يعني الذي يكون أبوها وأمها مش موجودين في البلد جلس هنا يصطلح. عملت المستحيل تهريبهم استيوهم إلى المناطق الشمالية المناطق الشمالية التحقوا بأقارب. يعني الآن أنا لو أروح أبو ظبي لو تشوفي الناس الذي يعني حاولت إبعادهم يعني حققت لهم أمانيهم منهم التحقوا بأسرهم تشوفي إيش من احتراء يحتفوا به في داخل الإمارة. يعني ناس نسيت إني عملت لهم هذه العملة نسيت لكن وقته أمامي لما راح تزور مرة كمان 20 سنة الحمد لله. يعني هذه معوقات فعلا مريت فيها لكن تجاوزته وبعضها أخرقت فيها وبعضها أنتصر فيها وعمل بضمير حي ما يهمنيش العقوبة ما تهمنيش العقوبة ما تهمنيش. نزلوني من لجنة مركزة في التنظيم هذا اللجنة المركزة للحزب الاشتراكي نزلوني إلى عضوة عادية ما أمنش لأني أتعامل على قوة مع قوة الثورة المضادة فليكن قوة المضادة فليكن يعني ما أمدرى بش حاجة عملت حاجة أيوة عملت حاجة يرضي ضميري أني قناعتي أني الحمد لله.
مهما تحدثنا ومهما سردنا من حكايات ومشوار طويل من حياة العطاء والإنجاز والكفاح المسلح لامرأة يمنية بارزة اسمها فوزية محمد جعفر الشاذلي. إذا كونوا معنا في الحلقة القادمة لنستكمل ما تبقى من حوار شيق حوار لا يمل مع إنسانة عظيمة قديرة ربما نسميها المرأة الفولاذية. كل التحايا لكم وخالص المنى من هدى العطافي إعدادا وتقديما ومن سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. في أمان الله.
إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية
برنامج جماليات بارزات بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.